أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الحلقة السابقة أشرنا إلى النصوص الروائية الواردة عن أئمة أهل البيت في الكتب المعتبرة في مدرسة أهل البيت لإثبات الأصول الثلاثة التي قلنا أنها تبتني عليها مقولة وفتوى جواز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية. ما هذه الأصول الثلاثة؟ أولاً أن المدار على الدليل، ثانياً أن هذا الدليل لا بد أن يكون قطعياً، ثالثا أعم من أن يكون هذا الدليل مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. ولعلنا وقفنا عند هذه الجملة أن قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار. فلو كان المدار على مطابقة الواقع لكان ينبغي أن يكون هذا القاضي أين؟ في الجنة، لا أن يكون في النار. إذن المدار على ماذا؟ المدار على العلم، لأنه لا يعلم أنه الحق، وإن كان حقا فهو أين؟ فهو في النار. إذن لو كان المدار على الواقع وعلى المطابقة للواقع وعلى الحق الذي هو الواقع، لو كان هذا بعد لا يفرق أن يكون مطابقته للواقع عن علم أو عن ماذا؟ أو عن جهل. ولكن نجد أن الإمام يقول لا، أن المدار على العلم أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. جيد، سؤال وهو أنه هل توجد في المصادر الواردة عن علماء أهل السنة في المصادر الحديثية ما يثبت هذا المعنى أو لا يثبت؟ نحن نجد ما يقرب من هذه الألفاظ التي نقلناها عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد ما يشابهها وما يناظرها في المصادر المعتبرة عند علماء في مصادر أهل السنة أيضا. أعزائي، الآن أن أشير إلى بعض هذه المصادر. المصدر الأول أعزائي ما ورد في سنن الترمذي، الجامع الكبير أعزائي، الجامع الكبير سنن الترمذي تحقيق شعيب الأرنؤوط، الرسالة العالمية الجزء الخامس. تعالوا معنا إلى الرواية أعزائي، الرواية انظروا ماذا تقول. هذه الرواية واقعا من الروايات الواضحة الدلالة على المقصود. الرواية عن جندب بن عبد الله، الرواية 3183 المجلد الخامس صفحة 212. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، التفتوا جيدا أعزائي، التفتوا لي جيدا، هذا النص احفظوه دائما دائما وأبدا، احفظوه. من قال بالقرآن في القرآن برأيه، ضعوا خطوطا متعددة تحت قوله ماذا برأيه. ما معنى برأيه؟ يعني مستند إلى علم ودليل أو غير مستند. إذا كان مستند إلى علم، العلم هو حجة على الإنسان كما أشرنا إليه. إذن عندما يقول برأيه يعني من غير علم، يعني من غير دليل، يعني من غير منهج يمكن الاعتماد عليه، يعني لا يوجد عنده برهان، لأن القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من قال في القرآن برأيه فأصاب، أصاب ماذا؟ أصاب الواقع، يعني كان رأيه حقا. رسول الله يقول فقد أخطأ. عجيب يا رسول الله، كان كلامه صوابا، رأيه صوابا، حدسه صوابا، الرؤية التي رآها الصواب، يقول لأنها لم تستند إلى علم فهي ماذا؟ فهي خطأ. ولهذا يؤجر عليك ما قرأنا في الروايات السابقة عن أئمة أهل البيت، أو لا يؤجر، لا يؤجر عليه، بل يعاقب عليه، كما قرأنا قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو أين؟ فهو في النار. التفتوا لي جيدا، أقرأ رواية أخرى: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يقول في عين أن كلامه مصيب للواقع فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه بنى على غير دليل، على غير حجة، على غير استناد وبرهان. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية أعزائي، الرواية الثانية ما ورد أعزائي في كتاب السنن الكبرى للإمام النسائي المتوفى سنة 303 من الهجرة أعزائي، أيضا بتحقيق أعزائي حققه وخرج أشرف عليه شعيب الأرنؤوط، حققه وخرج أحاديثه شلبي، الرسالة العالمية المجلد السابع صفحة 286، صفحة 286 رقم الحديث 8032. الرواية عن جندب، التفت الرواية، نفس الرواية، قال: قال رسول الله: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. فقد ماذا؟ فقد أخطأ. أيضا نفس الرواية التي أشرنا إليه. أنا إنما أعدد المصادر حتى يعلم أنه لا ليس هناك علم واحد قبل الرواية، وإنما محقق كبير ورجالي كبير ومحدث كبير كالنسائي يقبلها، وهكذا الترمذي الذي هو من السنن المعروفة أعزائي يقبلها. هذا يكشف لك أن الرواية كانت معتبرة عندهم. لا يقول لنا قائل: سيدنا أنتم لا تقبلون تصحيح الرواة من العلماء، أنتم تقولون بأن قلت مرارا وتكرارا والآن أقول. لا أستدل بالروايات، أستدل بالأدلة العقلية في نظرية المعرفة، وهذه شواهد مؤيدة لتلك الحقيقة. الإخوة الذين يريدون مراجعة هذه المصادر كاملة وردت أعزائي في حاشية في كتاب الإتقان في علوم القرآن تأليف الإمام السيوطي المتوفى 911 مولانا، حققه فواز أحمد زمرلي، المجلد الثاني في صفحة 445، قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هنا في الحاشية يقول: رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والطبري في تفسيره والخليلي في الإرشاد والطبراني في المعجم الكبير والخطيب في أخلاق الراوي والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة وفي تفسيره وهكذا. إذن الرواية أعزائي مصادرها كثيرة. هنا فقط أذكر مطلبا أعزائي، هذا المطلب وهو أنه أساسا روايات السنن معتبرة أو غير معتبرة يوجد اتجاهان أعزائي. اتجاه يعتقد أن روايات السنن الأربعة المعروفة، يعني السنن الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، بعض يعتقد أنها كلها روايات معتبرة، وبعض يقول بعضها صحيحة وبعضها ماذا؟ وبعضها ضعيفة. إلى الألباني وشعيب الأرنؤوط من الذين يقولون أن روايات السنن تنقسم إلى صحيحة وإلى ضعيفة، ولذا نجد الألباني قسم قال: صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي. وبعض أعزائي لم يقبل، قال: كما أن في الصحيحين يعني مسلم وبخاري كل رواياته معتبرة، روايات السنن أيضا ماذا؟ معتبرة. منهم أعزائي محمود سعيد ممدوح: التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف. هذا رد على ماذا؟ رد على المشروع الذي قام به العلامة الألباني في هذه السنن الأربع المعروفة. سؤال: النتيجة التي نحصل إليها من خلال هذه النصوص الروائية التي قرأناها في مدرسة أهل البيت وفي ماذا؟ ها؟ وفي أتباعي وفي مصادر الروائية المعتبرة لأهل السنة هو ما يلي، وهو، التفتوا جيدا، وهي أن كل ما اعتقده أي إنسان، ما اعتقده في أي عقيدة وفي أي تعبد، إذا عنده دليل فهو حجة ماذا؟ فهو حجة عليه. لماذا؟ لأن المدار على الواقع، لأن المدار على ماذا؟ على الدليل، وهذا عنده دليل أن هذا الذي يتعبد به ما هو؟ ها؟ هو الصحيح عنده. إذن لابد أن نلتزم بحسب قواعد نظرية مباني نظرية المعرفة وبحسب هذه النصوص أن كل من ثبت عنده بدليل، لا برأيه، لا بالنوم، لا بالرؤيا، لا بالحدس، لا 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 أبدا، وإنما ماذا؟ بالدليل والبرهان. كل من ثبت عنده، التفتوا لي جيدا، كل من ثبتت عنده عقيدة أو عمل بدليل معتبر، مو فقط يجوز له التعبد، هنا يجوز هماتين الجواز بالمعنى الأعم، بل يجب عليه أن يتعبد بما انتهى إليه من الدليل، ولو عمل بغيره حتى لو كان مطابقا للواقع فعمله ما هو؟ فعمله باطل. يعني لو أن شخصا أشعريا أو معتزليا، هذا على مستوى العقائد، أو حنفيا حنبليا مالكيا شافعيا زيديا، انتهى بالدليل إلى صحة اعتقاده وعمله، فلو عمل على مقتضى مدرسة أهل البيت لكان عمله ماذا؟ لكان عمله باطلا، وإن كان ما طبق عليه اعتقاده وعمله مطابق للواقع. لماذا؟ لما قاله الإمام سلام الله عليه: من قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو أين؟ فهو في النار. إذن أعزائي، على هذه المباني إذا توجد ملاحظات، توجد إشكالات، خصوصا لأولئك، أتكلم مع أولئك أهل الاختصاص، لأنه تكلم في هذه القضية واقعا من ليس من أهل الاختصاص، ولعله لا يستطيع أن يفهم هذه المباني الاختصاصية. أعزائي، أنا حديثي عند أولئك الذين يفهمون هذه المباني، إذا كانت هناك تساؤلات، ملاحظات، استفهامات، أنا إن شاء الله تعالى أحاول أن أشير إليها وأجيب عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة. إذن فتحصل إلى هنا، التفتوا جيدا، الحاصل الذي انتهينا إليه هو أنه لا فقط يجوز التعبد، التفتوا، لا فقط يجوز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية، بل يجوز التعبد بأي دليل، بأي نحلة أو ملة، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، ولكن بالشروط التي أشرنا إليها. هناك أبحاث أخرى إن شاء الله تأتي في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.